السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حريات على راديو الكل. ما زلنا نتابع سلسلتنا التوعوية عن الانتخابات في دول العالم المتحضر. حلقتنا لهذا اليوم عن مرحلة ما قبل الانتخابات وهي الحملات الانتخابية. لنتابع. دائما نبدأ حلقتنا بسؤال محور الحلقة، ما هي الحملات الانتخابية في دول العالم المتقدم؟ كتعريف تقني هي وسيلة المرشح أو الحزب لتعريف نفسه للجمهور وطرح أفكاره وبرنامجه الانتخابي ليحظى بتأييد الناخبين وكسب أصواتهم. في الوقت نفسه هي وسيلة تتيح للناخبين فرصة اختيار من يرونه مناسبا، وقد تغير من توجهات الناخب الناضج في اللحظات الأخيرة. فإن لم تكن الحملة الانتخابية للحزب أو المرشح بمستوى الطموح المجتمعي المنشود، قد تفشل الحملة ببساطة. فلم يعد إقناع المترشح للناخب أمرا سهلا بعد أن أصبح الجمهور في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وفضاء الإنترنت الواسع أكثر وعيا وإدراكا وقدرة على تحليل التجارب السابقة والاستفادة منها في منح صوته للمترشح المناسب. وبذلك على المترشح للمنصب أن يعمل على دعايته الانتخابية بوعي واهتمام بالغ لمواكبة الوعي المجتمعي وإحداث الإقناع وكسب الثقة من قبل الجمهور. الحملات الانتخابية في دول العالم المتحضر تتم دراستها بعناية، وخصوصا في دول متقدمة كبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كندا، أستراليا، اليابان وغيرها الكثير. فهي بالنسبة لهم فن بكل معنى الكلمة، له آلياته واستراتيجياته، ووعي المترشحين يعد أحد أبرز أسباب نجاح الحملة الانتخابية وسبب لنجاح الانتخابات وقوة المشاركة المجتمعية في التصويت والانتخابات. بالتأكيد لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم الدور الأبرز في التأثير على الجمهور، فهي الوسيلة الصحيحة للتواصل مع الجمهور وإيصال المعلومات المناسبة عن الحملات الانتخابية للمرشحين. فعلى المرشحين في دول العالم المتحضر التواصل الجاد مع وسائل الإعلام وأيضا الحذر، فقد تقدم له وسائل الإعلام كل الدعم وقد تكون نقمة عليهم في ذات الوقت، مع العلم أن وسائل الإعلام نفسها في هذه الدول تعلم جيدا أن الجمهور ليس غبيا. في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت من الأسباب والطرق الرئيسة للتواصل ومخاطبة الجمهور، والسؤال الآن، رغم وعي الجمهور، هل من الممكن أن يكون الجمهور على صواب في قراره أو مخطئا في اختيار المرشح المناسب؟ الجواب هنا بالتأكيد سيكون مجازيا وعلى شقين. الأول، إن التأثير على الجمهور اليوم ليس أمرا سهلا بل هو بغاية الصعوبة، وللخطاب الإعلامي دور فعال في ذلك، خصوصا إذا اقترنت الحملة الإعلامية بأحداث سياسية كبرى أثرت بالجمهور والذي يعتبر عاطفي بطبيعة الحال الإنسانية. وأمثلة على ذلك الحروب، الثورات الداخلية، أعمال الشغب والكوارث وطريقة التعامل معها، بالإضافة إلى العمليات الإرهابية التي حدثت في بعض الدول والتي كانت أحد أهم أسباب نجاح مرشح على حساب مرشح آخر. ثانياً، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أهم من وسائل الإعلام التقليدية، فهي الإعلام الجديد، وهي منصة لكل مرشح لكي يعبر عن برنامجه الانتخابي وبالطريقة التي يقدم نفسه بها للجمهور، فقد تكون عامل إيجابي وسلبي في ذات الوقت، وهي مقياس لرضا الشعوب في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية. والآن لنتحدث عن أحداث سياسية صادمة في العالم حدثت نتيجة تصويت الشعوب وفشل حملات انتخابية ضخمة لم تؤثر بالشعب بشكل كافي في بعض الدول المتقدمة. أولا في بريطانيا، انسحاب المملكة المتحدة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد التصويت الذي حصل بتاريخ 23 تموز من العام 2016، حيث صوت 51.9% من عموم الشعب البريطاني لصالح الانسحاب، حيث دعا للانسحاب الجناح اليميني واليسار المتطرف والمشكك في وحدة أوروبا، في حين أن المؤيدين للوحدة في أوروبا والذين يملكون شعبية سياسية دعوا إلى استمرار العضوية التي بدأت في العام 1975 باستفتاء شعبيا أيضا، ومع هذه الخسارة الصادمة والتي لم تكن متوقعة أبداً، استقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان داعماً بقوة لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، لتخلفه في الحكم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي استقالت هي الأخرى نتيجة فشلها في احتواء الأزمة مع أوروبا، بالإضافة للضغوط الداخلية الكبيرة التي تعرضت لها من قبل حزبها أولاً وأعضاء حكومتها نتيجة هذا القرار الذي صوت عليه الشعب البريطاني بالانسحاب الذي لم تكن المملكة المتحدة مستعدة له إطلاقاً. ثانياً، في الولايات المتحدة الأمريكية شكل وصول رجل الأعمال والشخصية التلفزيونية الشهيرة دونالد ترامب لمنصب أقوى رجل في العالم وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، متغلباً على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الدورة الانتخابية للعام 2017، وقد شكل صدمة عالمية بكل معنى الكلمة، خصوصاً من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كدول كندا وأستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. فقد كان أثناء حملته الانتخابية والتي مثل بها الحزب الجمهوري شخصية مثيرة للجدل، فقد هاجم بعض البلدان في الشرق الأوسط واتهم بالعنصرية والتطرف اليساري وكراهية الأجانب، وأطلق وعوداً انتخابية وصفت بالعنصرية كطرد المهاجرين، بناء جدار مع المكسيك وغيرها من الوعود التي وصفت بالمجنونة. وقد كان محور هجوم وسائل الإعلام الأمريكية عليه وبشدة وعلى حملته الانتخابية التي لم تكن مستقرة نتيجة تغيير رئيس الحملة عدة مرات، ولكنه استطاع إقناع الشعب الأمريكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر ليفوز بمنصب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية ب 306 أصوات في المجمع الانتخابي. ثالثا، في تركيا، رغم الحملة الإعلامية الضخمة التي قادها حزب العدالة والتنمية التركي في انتخابات البلدية في 31 آذار 2019 لدعم مرشحه الأبرز بن علي يلدرم لمنصب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى والتي تبلغ ميزانيتها ما يقارب 6 مليارات دولار وهي أحد أهم الجوائز في السياسة التركية المحلية، هذه البلدية الهامة التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات عام 1994 وحتى العام 2019، فاز برئاستها مرشح الحزب الجمهوري أكرم إمام أغلو، والذي يعتبر حزبه في السياسة الداخلية التركية من الأحزاب المثيرة للجدل ببعض المواقف التي يصفها الحزب الحاكم بالمتطرفة. لم يكن متوقعاً في استطلاعات الرأي التركية أو في صناديق الاقتراع وصول أكرم إمام أغلو لرئاسة البلدية، فهو ليس من الأسماء السياسية البارزة في المجتمع التركي وليس لديه التجربة الكبيرة مقارنة بمنافسه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم، ومع ذلك نجح من الجولة الأولى بفارق قليل مع منافسه. ومع تشكيك الحزب الحاكم بنتائج الانتخابات واتهام الحزب الجمهوري بالتلاعب بالأصوات واللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا والمطالبة بإعادة الانتخابات، وافقت اللجنة الدستورية العليا في تركيا على الإعادة في 23 حزيران من نفس العام. ومع جولة الإعادة استطاع أوغلو كسب أصوات أكثر من نصف سكان مدينة اسطنبول البالغ عددهم أكثر من 15 مليون ناخب، وشغل منصب رئيس البلدية والتي كانت من الصدمات التاريخية في عمل حزب العدالة والتنمية الحاكم. الآن دعونا نذهب لفاصل ونعود مع ضيف الحلقة لنتابع. أهلا بكم من جديد في برنامج حريات على راديو الكل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي لهذه الحلقة الأستاذ طه عودة أوغلو، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية. أستاذ طه، أهلا وسهلا بك في برنامج حريات على راديو الكل.
أهلا وسهلا
أستاذ طه. بداية، برأيك ما هي أهم عوامل تنظيم الحملة الانتخابية في دول العالم المتحضر؟
يعني من دون شك هناك عوامل عديدة وتغير بشكل كبير من دولة إلى أخرى، ولكن في دول العالم المتحضر نلاحظ أن هناك أحد وأبرز هذه العوامل وهي المشاركة النزيهة. أيضا هناك حرية التعبير من خلال هذه المشاركة، هذا يختلف عن عالمنا أو العالم الثالث. نلاحظ دائما أن أي إجراء انتخابات تكون هناك النتائج يعني قبل يعني عقد أو إجراء هذه الانتخابات وقبلها الحملات الانتخاب حملات الانتخابية، لأن أكبر مثال نحصله مثلا في عدد كبير من الدول مثلا آخرها كانت الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الصخب الذي صاحبها، ولكن على كل أحوال تبقى انتخابات نزيهة، تبقى هي صورة أعتقد هي يعني تمثل نموذجا للعالم المتحضر أيضا في دول أوروبية أخرى. إذا أعتقد أن هذه هي النقطة، أيضا هناك احترام يعني إن كان الناخب لعقلية يعني الإنسان أو المواطن، وهذا يختلف في دول أخرى في دول يعني العالم الثالث، يعني هو تكون هي ينزل يعني هذا المرشح ينزل إلى الشارع ويتحدث بلسانهم، ولكن الوعود حبرا على ورق التقنية منفذة وتنفذ. وعندما نلاحظ أن عدد كبير من الوزراء في دول هذا العالم المتحضر عندما لا يستطيع أن ينفذ أو يقوم بهذه الوعود نجد أنه يستقيل أو أنه يترك منصبه. الهدف الأساسي يعني من كل هذه الخطوات التي يقوم بها هي المصلحة العامة ومصلحة الوطن، وهذا حقيقة يعني هذا غير موجود يعني في العالم الثالث. مهما لاحظنا أن هناك ديمقراطيات، لاحظنا أن هناك تقدم في هذا العالم، لكن تبقى في تلك الصورة في تلك المنطقة هناك صورة يعني مختلفة ونموذج مختلف تماما.
ما هو دور الإعلام في ظل الحملات الانتخابية في منع تضليل الجمهور بصورة عامة؟ وهل يعتبر برأيك الإعلام بشكل عام وبصورة عامة يأخذ حيزا حياديا في الحملات الانتخابية، وإن كانت بعض وسائل الإعلام في معظم الأحيان تتبع لجهات سياسية أو تناصر جهات سياسية على أخرى كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا؟ يعني شاهدنا الانقسام الإعلامي بشكل واضح.
يعني أنت تحدثت عن الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية هي تملك أكبر أسطول يعني في العالم في الإعلام، وهي وسائل الإعلام العالمية وهنا تأثير بشكل كبير ليس في الداخل الأمريكي وحتى في العالم الثالث وفي عالمنا العربي والإسلامي، نلاحظ أن هناك تأثيرتها واسعة بشكل كبير. عادة وسائل الإعلام الخاصة تكون هي من دون شك هي تجارية وتبحث عن الربح والمال، ولكن الحكومية كما أشرت يعني وخاصة هناك يعني تكون هي نوعا ما تمارس الحياد على الرغم ما لاحظناه يعني في الولايات المتحدة الأمريكية عندما وصلت الأمور وخاصة بعد موضوع وتدخل الرئيس السابق ترامب وصلت الأمور لأمن واستقرار البلاد، لاحظنا أن هناك كانت هي الهدف الأساسي والتي هي احتلت واستبقت كل الأحداث، ناهيك عن أن هناك بعض يعني موضوع التضليل الإعلامي، التضليل الإعلامي وهذا حقيقة هذا موجود يعني في دول يعني متخلفة. على سبيل المثال لا أريد أن أذكر بعض الأسماء، في العالم الثالث نلاحظ أن هناك تتحدث عن يعني أمور هي غير واقعية، ولكن كانت في بريطانيا، إن كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، إن كانت حتى يعني في ألمانيا، نلاحظ أن هناك على الرغم من يعني كل هناك التنافس وهناك السباق الكبير في هذه الانتخابات، ولكن تبقى وسائل الإعلام هي حقيقة هي تحرك وهي التي تفرض نفسها بشكل كبير، وخاصة في السنوات الأخيرة الماضية على هذه النتائج من خلال يعني تسليط الضوء. يعني هناك نلاحظ أن في بعض الدول تكون وسائل الإعلام هي تتحدث فقط لمرشح خاص أو لهدف خاص وترك المصلحة العامة، وأقصد مصلحة البلد والوطن، ولكن في الدول المتحضرة هي نلاحظ دائما يعني عند الولايات المتحدة الأمريكية إلى منعطف خطير وخاصة بعد اقتحام الكونغرس، لاحظ أن هناك وسائل إعلام تحدثت بشكل كبير، تم إغلاق تويتر لترامب، تم هناك منع على الرغم أنه هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة، ولكن النقطة الأساسية هي يعني وسائل الإعلام هي اتحدت وتوحدت في نقطة واحدة أن يكون الهدف الأساسي مصلحة البلاد، المصلحة العامة للبلاد، وهذا أعتقد هذه هي نقطة أساسية ولافتة للغاية ومهمة، وممكن نعتبرها يعني نموذج نحتذي بها في يعني دولنا حتى نستطيع أن نواكب هذه الدول في المرحلة القادمة.
يعني مؤخرا في السنوات الأخيرة مر العالم بمجموعة كبيرة، يعني ليست كبيرة إلى حد ما، ولكن مجموعة من الصدمات الانتخابية، سواء كانت في أوروبا، وصول يمين المتطرف إلى سدة الحكم في فرنسا، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصول بعض الشخصيات الإشكالية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. هل بات اليوم برأيك هذه الحكومات تتعامل بجدية وخوف أكبر مع الناخب، مع الجمهور، ليس كما في السابق؟
يعني من دون شك، يعني هذه النقطة هي لافتة للغاية. على سبيل المثال أضرب لك مثال، يعني حاليا فرنسا دولة من الدول الكبرى والدول الخمسة في الأمم المتحدة، ولكن عندما هو الرئيس الفرنسي الحالي يعني ماكرون حاليا كانت له يعني بعض الأمور والتي خرجت عن السياق العام للبلاد، لاحظ أن هناك خروج الناس إلى الشوارع، هناك مظاهرات، وكانت الهدف الأساسي هي ليس فقط، يعني نحن نتحدث في العالم الثالث إسقاط نظام، إسقاط رئيس، ولكن هي التغيير في تلك المنطقة، التغيير في السياسة. هذا أعتقد أنه هو مثال مهم جدا. يعني هذا أضرب لك مثال على سبيل المثال في فرنسا. أيضا أعود إلى موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية والتدخل والحراك الذي حصل على السياسي، كان هو حقيقة هو رسالة لكل جهة تريد أن يعني تبع يعني هناك أن تسير الفوضى والبلبلة في البلاد وفي تلك المنطقة. لذا أعتقد أن الحكومات حاليا أصبحت تعي تماما، وخاصة فيما يتعلق عندما تفوز في هذه الانتخابات، فقط أن تفوز وأن تبقى، لا، تقوم بتغييرات، تقوم بتحركات. على سبيل المثال أضرب لك هنا مثلا تركيا. يعني تركيا يعني في الفترة الأخيرة هنا حكومة منتخبة منذ تقريبا عقدين من الزمن دائما تفوز في هذه الانتخابات، ولكن في الانتخابات المحلية الأخيرة في عام 2019 الشعب التركي على الرغم من أنه سعيد أو الأعمال والإنجازات التي قامت بها الحكومة، ولكن هناك بعض الأخطاء، ومن خلال هذه الأخطاء وجهت رسالة للحزب الحاكم هنا، حزب العدالة والتنمية، وهذه الرسالة لاحظناها في الانتخابات المحلية والتي خسر فيها إسطنبول وأنقرة وعدد كبير من المدن الكبرى. أعتقد هذا نموذج مهم جدا، وهذه هي نقطة دائما يعني يجب على يعني المرشح ويجب على الحاكم أن دائما هو فقط لا ينظر إلى ما، ولكن ينظر إلى ما حوله، وينظر إلى الأشخاص والجهات التي دعمته وتدعمه، حتى يستطيع أن يحقق وينجح وأن يحقق النمو والازدهار لهؤلاء الناس.
نعم. سؤال الختامي معك أستاذ طه، يعني هو سؤال تقليدي إلى حد ما، ولكنه سؤال شرعي، وطالما الجمهور يسأل نفس هذا السؤال. الحملات الانتخابية تكلف في كل دول العالم المتحضر ملايين الدولارات، وقد تصل إلى مبالغ خيالية حتى في بعض الأحيان. من أين يحصل هؤلاء المرشحين على تمويل حملاتهم الانتخابية؟ هل هناك آلية في كل دولة يتبعها المرشح للحصول على هذه الأموال والاستفادة منها في تمويل حملته الانتخابية، أم أن هذه الحملات هي محصورة بشريحة معينة من الأغنياء القادرين على الترشح وتمويل حملاتهم الانتخابية بأنفسهم؟
يعني تصوري يعني كما تفضلت وذكرت هي تختلف من دولة إلى أخرى. يعني هناك الدول عادة هي تمنح المساعدات لبعض المرشحين، هناك دعم مباشر ودعم غير مباشر. الدعم المباشر هو الدعم المالي وتمنحهم هذه الأموال، هناك بعض الغير مباشر فيما يتعلق بالتسهيلات كموضوع الدعايات، الخدمات اللوجستية لهؤلاء المرشحين. هناك أيضا يعني مثلا على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس السابق ترامب هو رجل أعمال من أغنياء العالم، يعني هو لا يحتاج لهذه النقطة، لكن هذه تعتقد هي سلاح مهم بالنسبة له للتحرر. أيضا هناك بعض الدول مثلا تجد أن هو الرئيس، يكون هو الرئيس الحالي في تلك الفترة ويرشح نفسه لفترة أخرى، هو ممكن أن يستخدم هذه الخدمات والمتوفرة له كرئيس للدولة، ولكن في النهاية يعني هذه الأموال وهذه التي يحصل وتحرك بها هي من ناحية، هل هي هو سؤال مطروح، هل هي مشروعة أو غير مشروعة، ولكن يعني كما أشرت لك هي الدولة هي تمنح هذا القسم، هناك بعض المرشحين تكون لهم شريحة مدعومة أو تدعمهم، إن كانت من رجال أعمال، إن كانت من بعض الجهات على عشائر مثلا في دول العربية على سبيل المثال، كل هذه هي توفر لهم هذا الدعم حتى يصلوا إلى يعني الهدف أو المنصب الذي يسعون إليه.
نعم أستاذ طه، اسمح لي أن أشكرك على مشاركتك معي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الأستاذ طه عودة أوغلو، المحلل السياسي التركي والخبير في العلاقات الدولية، شكرا لمشاركتك معنا اليوم.
شكرا. شكرا
كثير. شكرا. انتهت حلقتنا اليوم، ولكن ما زال أمامنا الكثير لنتابع في الحلقات القادمة. يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايسات على التردد 12562 عمودي. كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات برنامج حريات عبر قناة راديو الكل على اليوتيوب. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.